السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلاً ومرحباً بكم في اليوم 19 من رجب الحرام للعام 37 بعد 104 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. أيها الأحبة، وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد، أريد أن أتذاكر معكم في بعض ما تدارسناه. فالسؤال الأول على ضوء دراستنا التي تدارسناها: من هو المسلم؟ تفضل. أحسنت، من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي نعم، يعني سلم المسلمون من لسانه بالغيبة وبالنميمة وما كان على شاكلة ذلك، ويده أي سلم من إيذائهم، سلم من إيه؟ من إيذائهم. طيب، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فماذا قال؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا يعد إيه يا أخي؟ الشرك والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى ماذا قال فيما يتعلق بالشرك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه؟ لمن يشاء. أي نعم. طيب، ثم إن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه؟ وهو السميع البصير. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث أبو بكر في الصحيحين، فمن يذكرني به؟ حديث أبو بكر في الصحيحين، نفيع بن الحارثات. أخي أحسنت. أي نعم. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3 مرات. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراق بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. ألا وقول الزور؟ ألا وشهدت الزور حتى قلنا ليته إيه؟ سكت. بارك الله فيك. طيب، ولكل وقت عبادة، لكل وقت عبادة، فأنا أسألكم: عبادة الوقت الآن إيه؟ استماع الدرس والانتباه إلى ما يطرح عليه وفهمه باستحضار نية العمل والتبليغ والصبر في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا للرسول. يبقى دي عبادة الوقت. عبادة إيه؟ واحد داخل المسجد جاي لدرس العلم، عبادة الوقت بالنسبة له حاجتين: أول حاجة يشرح. أحسنت، تحية المسجد دي العبادة الأولى له، والعبادة الثانية الجلوس لحضور الدرس. يبقى دي عبادة الوقت، أول عبادة له عند دخول المسجد تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جميل. كذلك أيضا بين الآذان والإقامة عبادة الوقت يا أستاذ حمدي، الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة، هو من الأوقات التي تستجاب فيها الإيه؟ الدعاء. عند الآذان يا أبا النعمان ما هو عبادة الوقت؟ الترداد وراء المؤذن، دي عبادة الوقت. أين أنت تصلي النافلة وأمك تناديك ولو لم تلبي نداءها تغضب، فما عبادة الوقت؟ تلبية نداء أمك والخروج من النافلة. أما إذا كانت أمك لم تغضب تتم النافلة بخفة دون أن تخل بها، بخفة دون أن تخل بها. واحد يقول لي بخفة دون أن تخل بها يعني إيه؟ يعني أنت كنت ناوي تقرأ ربع، كفاية قرأت ثلاث آيات، قرأت أين؟ أنت كنت ناوي تقول في الركوع 11 تسبيحة، بين كل تسبيحة وتسبيحة تقف بقدر تسبيحة، خلاص ثلاث مرات كفاية. خطر ما أنت إزاي؟ أين؟ قلت سمع الله الحمد ربنا لك الحمد يكفي. أنت كنت عاوز تقول إيه؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أنت أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكنت تريد أن تقولها بروية وبتؤدة وبتأمل وتدبر في الكلمات النبوية، فقلت سبح الله والحمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا واكتفيت. لماذا؟ لتلبي نداء أمك أو تلبي نداء أبيك. يبقى أنت ستتم بإيجاز دون خلل، بإيجاز دون إيه؟ دون خلل. فدون خلل أي أنك ستأتي بالأركان والواجبات وتحاول أن تأتي بشيء من السنن، يعني تأتي بالأركان والواجبات وتحاول أن تأتي بشيء من الإيه؟ من السنن. هل فهمت كيف؟ يبقى ده إيجاز بدون خلل. أيوة. أما إذا كانت أمك أو أبوك سيغضب فأنت تقطع النافلة وتلبي نداء أحد الأبوين، وهذا يكون عبادة الوقت، وهذا يكون عبادة إيه؟ الوقت. كذلك أيضا أنت جالس في مكان واثنين مسلمين بالشكل، وقد يعني تخاصم وتنازع، طب إن كان في مقدورك أن تصلح بينهما وأن تفصل بينهما فافعل، وتكون هذه عبادة الوقت، تكون هذه عبادة إيه؟ الوقت. وهكذا هلم جرا، فإذا لكل وقت إيه؟ عبادة. طيب جزاك الله خير، هذا ما أردت أن أسمعه قبل أن نستهل درسك. تفضل يا أبو. إن شاء الله تعالى نبدأ دراستنا من الصفحة 31 بعد 133 من كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية لعبد الفقير الله، ونبدأ الدراسة بعلم أصول الفقه يضع القواعد، علم أصول الفقه يضع القواعد. نعم. جزاك الله خير.
علم أصول الفقه يضع القواعد، وانطلاقا مما مر فقد اتفقت الأمة على أن الأحكام الشرعية التي كلف بها المسلم أنواع ومراتب وليست على ميزان واحد، كما اتفق جمهور العلماء على انقسام مأمورات الشرع إلى واجبات ومستحبات.
الأحكام الشرعية التي كلفها المسلم أنواع ومراتب، أنواع ومراتب. أي نعم. كيف أنواع ومراتب؟ يعني مثلا من بنى مسجدا يأخذ 100 مصلي، السؤال هل هو مأجور أم لا؟ طب والذي يبني مسجدا يأخذ 1000 مصلي، يكون أجره إيه؟ أكثر. ومن نظر إلى امرأة أجنبية وقع في حرام. طيب ومن فعل الفاحشة بها وقع في حرام إيه؟ أجر. هذان المثالان يبينان أجر كبير وأجر قليل، وحرمة عظيمة وحرمة دونها. مثلا شرب الخمر ما حكمه؟ حرام. شرب السجاير هل يتساويان؟ وكل منهما إيه؟ كل منهما حرام، لكنهما لا يتساويان، لكنهما إيه؟ لا يتساويان، لكنهما لا يتساويان. طيب قتل الهر هل يجوز؟ هر قتله مسلم وهذا الهر ليس مؤذي، هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، حرام. دخلت امرأة النار في هرة، مش كده ولا ايه؟ طيب قتل المسلم يجوز؟ هل هذان الحرامان يتساويان؟ قتل الهر وقتل المسلم لا يتساويان، ده حرام وده ايه؟ وده حرام. قلت لك كيف؟ أيوة، وهكذا بفضل الله تبارك وتعالى. إذن الأحكام الشرعية يا إخواني مراتب، فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب، والأحكام الشرعية فيها ما هو حرام وفيها ما هو إيه مكروه وفيها ما هو مكروه. فالأحكام الشرعية يا أحمد على مراتب، فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب وفيها ما هو حرام وفيها ما هو إيه مكروه. أين هذا معنى أن الأحكام الشرعية على مراتب، بارك الله فيك. أي نعم.
كما اتفق جمهور العلماء على انقسام مأمورات الشرع إلى واجبات ومستحبات، وانقسام منهياته إلى مكروهات ومحرمات.
الحمد لله.
يقول مجد الدين ابن تيمية في المسودة: اتفق الفقهاء والمتكلمون على أن أحكام الشرع تنقسم إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح، ولأن الواجب على المسلم أن يضع كل أمر شرعي موضعه ولا يخلط بين أنواع الأحكام أو يتعامل معها كيفما اتفق، فقد قرر العلماء كيفما اتفق، فقد قرر العلماء والأصوليون منهم بالخصوص أنه لا يجوز أن يسوى بين الواجب والمندوب، لا في القول ولا في الفعل ولا في الاعتقاد، ولا يسوى بين الحرام والمكروه، ولا بين المباح وبين المندوب والمكروه. يقول الشاطبي: والواجبات لا تستقر واجبات إلا إذا لم يسوى بينهما وبين غيرها من الأحكام، فلا تترك ولا يسامح في تركها البتة، كما أن المحرمات لا تستقر كذلك إذا لم يسوى بينهما وبين غيرها.
إذا لم يسوى بينها
وبين غيرها من الأحكام فلا تفعل ولا يسامح في فعلها. والمصالح الشرعية مقسمة إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات
وتحسينات
وهي مرتبة هذا الترتيب، فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية كما يقول الشاطبي رحمه الله.
يبقى أنا بسألك أقول لك إيه، المصالح الشرعية عبارة عن إيه؟ تقول لي ضروريات وحاجيات وتحسينات. أقول لك ما المصالح الشرعية عبارة عن إيه؟ أو كم إلى كم قسم تنقسم؟ تقول لي إلى ثلاثة أقسام: ضروريات وحاجيات وتحسينات. ضروريات وحاجيات وتحسينات. أي نعم، تفضل.
كما يقول الشاطبي رحمه الله: ليست كالأوامر الشرعية المتعلقة بالأمور الحاجية ولا التحسينية ولا الأمور المكملة للضروريات كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم، بل الضروريات ليست في الطلب على وزان واحد كالطلب المتعلق بأصل الدين، ليس في التأكيد كالنفس ولا النفس كالعقل، إلى سائر أصناف الضروريات والحاجيات كذلك. إذن لا يكفي المسلم أن يعلم ما أمر به الشرع أو نهى عنه، بل عليه أن يعلم أيضا درجة الأمر أو النهي، وأن ينزل كل ذلك مرتبته دون إفراط ولا تفريط. فقه مراتب الأعمال خاصة العلماء بهذا الدين. وقد وصف الإمام ابن تيمية رحمه الله فقه مراتب الأعمال بأنه حقيقة الدين وحقيقة العمل بما جاءت به الرسل، وبأنه خاصة العلماء بهذا الدين. يقول: فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف ومراتب المنكر، حتى تقدم أهمها عند المزاحمة، فإن هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسل، فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر وجنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا. فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل بحيث تقدم عند التزاحم أعرف المعروفين فتدعو إليه، وتنكر أنكر المنكرين وترجح أقوى الدليلين، فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين.
نقف هنا. يعني مثلا أنت الآن حضرت تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام إيه حاج محمد يا شيخ محمد سعيد؟ دعاء الاستفتاح. طب انتهينا، أنت دخلت والإمام بيقرأ ما تيسر من القرآن، هتقرأ إيه؟ الفاتحة. ومش هتقرأ، مش هتقول إيه؟ أيوة. السؤال، دعاء الاستفتاح ده معروف؟ معروف ولا منكر؟
معروف.
وقراءة الفتحة معروف ولا منكر؟ أي المعروفين يقدم إذ لم يكن إلا أحدهما؟ لماذا؟ لأنها ركن، ودعاء الاستفتاح إيه؟ هذا معنى الكلام ده، هذا معنى الكلام. إحنا إيه؟ هذا على سبيل الإيه؟ المثال، هذا على سبيل المثال. طيب الوقت إقامة إدخال ضريح في مسجد منكر أم معروف؟ منكر. يرحمكم الله، أحاول أن أجمع 10 إخوة ونذهب لإخراج هذا الضريح من المسجد لإزالة المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لا شك أن إدخال الضريح في المسجد منكر، لا يختلف في ذلك اثنان ممن درس شرع الله وتعلمه. أي نعم. ولا يمارس ذلك إلا جاهل أو متجاهل، إلا جاهل أو متجاهل. طب ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجد. لكن لو أنني أتيت 10 من الإخوة وأخرجت هذا الضريح، إيش اللي هيحصل؟ رقم 1، اعتقال 10 أفراد الذين فعلوا هذه الفعل. رقم 2، اعتقال كل من يمت بهم إلى صلة حتى ولو لم يكن لهم دخل في الموضوع. ده واقع ولا مبالغ؟ ده واقع. رقم 2، يبقى أنا تسببت في إيذاء غيري. رقم 3، بارك الله فيك، إيه اللي يحصل؟ رد الضريح إلى هذا المسجد مع الاهتمام بزخرفته والزيادة عليه. 4، إذا كان صاحب الضريح يقام له مولد يوم واحد، المولد هيبقى 7 أيام. الكلام ده واقع ولا لا؟ 7 أيام. ومن الممكن إذا كان الإمام يعني لا يلتفت إليه كثيرا، يؤتى للمسجد بإمام صوفي جلد كح، جلد كح، حتى يقيم البدع على أصولها. أي نعم. يبقى أنا أتيت لأزيل منكر، ترتب على هذا المنكر منكر أنكر من الإيه؟ من المنكر. هذا على سبيل المثال، بعطيك مثال واقعي، بعطيك مثال إيه؟ واقعي. كذلك أيضا هناك رجل كبير أنت تجله، على رأسه ذبابة. الأصل أنت تقول إيه؟ هكذا بيدك من فوق رأسه. في واحد ممكن يجيب حاجة ثقيلة ويضرب الذبابة بها فيفتح رأس الإيه؟ الرجل. هو لا يريد أن يفتح رأسه، وإنما يريد أن يذب عنه الذبابة ففتح رأسه. فهذا الذي أتى بإخوان له لإخراج الضريح من المسجد كالذي فتح رأس الرجل التي عليه ذبابة. فأنا ضربت لك مثال في المعروف، وضربت لك مثال فين؟ في المنكر، بارك الله فيه. وعلى ذلك فقس سلمك الله. رجل لا يصلي واسمه محمد، ومكتوب في بطاقته الديانة مسلم، ويرتدي خاتما من الذهب. الذهب يا أخي مصطفى منكر ولا معروف للرجال؟ أنا عارف حرام، يبقى منكر. أجب كما سئلت، قلت منكر أم معروف؟ قلت منكر. قلت ازاي؟ أيوة. بأي المنكرين أبدأ؟ الصلاة. لماذا؟ لأن لو استقرت عظمة الصلاة في قلبه لكانت دافعة للحفاظ على الصيام والزكاة والعمرة والحج وبر الوالدين وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله على بصيرة وكل خير. لأن أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، فأبدأ بهذا، أقدم هذا عن ذاك. هل انتبهت يا أخي؟ أين؟ كذلك أيضا رجل لا يصلي في جماعة ومسبل في ثيابه، الإسبال منكر أم معروف؟ منكر. وترك صلاة الجماعة للرجال مع القدرة على ذلك منكر أم معروف؟ منكر. لكن بأي المنكرين أبدأ؟ صلاة الجماعة. صلاة لأن لو جه صلى جماعة هيحضر إيه؟ هيحضر درس. لو جه صلى جماعة هيتعرف على مين؟ على إخوة وعلى ناس. التعرف على الإخوة لو رأوا فيه خللا هيرشدوه ويذكروه ويدلوه ولا يتركوه؟ إذا أنت تركته مش هيتركه، صح ولا لا؟ لكن حينما يكون في من وبعيد، من سيوجهه؟ من سيعلمه؟ من سيرشده؟ من سيذكره؟ إذا صلاة الجماعة فيها رحمات وبركات وخيرات، والأصل أنها واجبة على الأعيان من الرجال. فأنا وجدت مسبل وتارك لصلاة الجماعة لكنه يصلي في البيت، فبأيهما أبدأ؟ أبدأ بتجلية حكم صلاة الجماعة له. طيب لما جاء كلمه صلاة الجماعة أبدأ بالحكم ولا أبدأ بالفضل؟ أبدأ بالفضل. ليه بقى؟ لو بدأت بالحكم أنت هتقول له إنها واجب، هقول لك لا، الشافعية قالوا إنها سنة مؤكدة. وهل الشافعية قالوا إنها سنة؟ أيوة قالوا إنها سنة مؤكدة. وفيما ابن تيمية قالوا إنها شرط، وفي من قال إنها واجب على الأعياد. حينما أنا أتيت أدعوه فتبدأ الدعوة بخلاف، فهل القلوب تجتمع أم تنفر؟ تنفر. ثم إن نفوسها تبدأ تشتغل، أنت تريد أن تنتصر لرأيك وهو يريد أن ينتصر لرأيه، ويذهب إلى شافعي فيجمع له الأدلة، وأنت تذهب إلى حنبلي فيجمع لك الأدلة، وتكونان في معركة وليس في دعوة، صحيح ولا لا؟ وليس معنى هذا أننا أنفرك من طلب العلم، بل أنا أحرض نفسي وإياك على طلب العلم الذي نحن نجلس فيه الآن. خدتكم معنا إزاي؟ أما إذا بدأت بالفضل، يعني صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، ده فضل. ثم بعد وقت تستخلص من حديث الفضل حكمة، تستخلص من حديث الفضل حكمة، أيوة. ثم تقول يعني الذي يصلي فذا يعني فردا صلى مرة، والذي صلى جماعة كأنه صلى كم مرة؟ 27 مرة. فتقول له لو عرض عليك عمل ب27 دولار وعمل بدولار أيهما تختار؟ إذا كان كليهما حلال اختار ب27 دولار، صح ولا لا؟ هل هذا يحتاج إلى تفكير؟ لا يحتاج إلى تفكير. طب لماذا أنت في أمر الدنيا تأخذ بالأكثر وفي أمر الآخرة تزهد في الأكثر؟ يبقى إذن أنت تبدأ بالفضل، فإذا فتحت شهيته، فإذا فتحت شهيته، أما حبت مر تمر بالورا كده، فإذا فتحت شهيته بارك الله فيك تردف ذلك بالإيه؟ بالحكم. تردف ذلك بإيه؟ بالحكم. يبقى أنا أريد منك أن تتعلم ماذا تقدم وماذا تؤخر، ومتى تتكلم ومتى تسكت، وإن تكلمت كيف تبدأ الكلام، تبدأ بماذا وتبدأ بهذا أم بذاك؟ فهمت كيف؟ تبدأ بهذا أم بذاك؟ أي نعم، تفضل. طبعا على هذا فقس في بقية الأمور، وعلى هذا فقس في... يعني مثلا رجل حليق، هل ينبغي أن تقول له أنت متشبه بالنساء؟ طب هل هذه قولة حق أم باطل؟ حق. إذا كان حالق اللحية والشارب فهو متشبه بإيه؟ لكن هل يجدر بك أن تبدأ كلامك مع من تدعوه بمثل هذا التنفير؟ وأنت عندك دليل، لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله متشبهات من النساء بالرجال. لكن يا أخي هذه ليست طريقة تبدأ بها، وكأن الرجل قد خلى من كل خير حتى تبدأ بما فيه من شر. أنت بدأت بما فيه من شر، لكن إذا قلت للرجل أنت مسلم، هل أنا سأذكرك بشيء يخفى، ربما يخفى عليك، يقول لك اتفضل، تسكت شوية يقول لك اتفضل، تقول له هل الكعبة عظيمة؟ يقول لك هذا لا أكيد عظيمة. قل له أنت قيمتك عند الله أعظم من قيمة الكعبة، أي نعم، أنت عند الله أعظم من الكعبة. حتى أنت إزاي؟ أي نعم. فرجل قيمته عند الله أعظم من الكعبة، أما يجدر به أن يتبع من عظم الكعبة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من؟ وأنت لا شك متبع له، ودليل اتباعك له أنك موحد ومصلي وصائم ومزكي وعندك نية للحج، وآخر حلقة للحياتك كانت المرة التي سلفت. هكذا. لكن أن تبدأ بما فيه من شر فيكون نافرا لاتباع الحق، يكون نافرا إيه؟ لاتباع الحق. تفضل.
أما تلميذه ابن القيم فقد اعتبر انشغال الإنسان بالأعمال المفضولة عن الفاضلة من عقبات الشيطان التي لا يتجاوزها المسلم إلا بفقه في الأعمال ومراتبها، فإن الشيطان في هذه العقبة يأمر الإنسان ويحسن له الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، ويريه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بما بها عما هو أفضل وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تقديره أصل الثواب طمع في تقديره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه، وبالمرضي عن الراضي له.
نعم.
ثم قال ابن القيم
وبالمرضي عن الراضي له وليس بالمريض، وبالمرضي نظبط اخوان، بالمرضي.
ثم قال ابن القيم فإن نجا منه بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها بالفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا.
أيوة، سيدا ومسودا، يعني سيد الأعمال إيه؟ التوحيد. قلت إزاي؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت إيه؟ لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولذلك كما ذكرنا أن هذا الدين عقيدة انبثقت منه شريعة، فإن صلح لقوم عقيدتهم صلحت لهم شريعتهم. أين؟ فسيد الأعمال التوحيد، صحة العقيدة، بارك الله فيك. نعم. ففي سيد ومسؤول ورئيس ومرؤوس وفاضل ومفضول. أي نعم.
وذروة وما دونها، ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه، فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها.
يعني الوقت قراءة القرآن معروف أم منكر؟
معروف.
طب لو عدت تقرأ القرآن أثناء خطبة الجمعة يبقى أنت فعلت منكرا أم معروفا؟ منكر. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت إيه؟ فقد لغوه. طيب إذا رجلان يتكلمان أثناء الخطبة هذا معروف أم منكر؟ وإذا نهيتهما عن المنكر فهذا معروف أم منكر؟ معروف. ومع ذلك لا ينبغي لك هذا. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. فقلت أن قراءة القرآن أو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة معروف، ومع ذلك فلا ينبغي ذلك أثناء خطبة الجمعة. حتى زي فانتبه. الصلاة معروف، هل ممكن انت دخلت المسجد صليت ركعتين ممكن تصلي بعده ركعتين والخطيب بيخطب؟ لا خلاص، ده انت تصلي يا سليم قم فاركع ركعتين وايه وتجوز فيهما، قم واركع ركعتين وتجوز فيهما سليم بن خطفان. اين ده بقى صلى ركعتين وبده يصلي اثنين بعدهم واثنين بعده؟ حتى هذا امر منهي عنه في مثل هذا الموطن. هل فهمت كيف؟ وهذا معنى ما نتضارسه الآن. نعم.
غياب حس الأولويات. لقد كان لعدم الاهتمام بتعليم المسلم هذا الفقه الجليل آثار قد تكون بعيدة المدى.
امرأة واقفة على الغسالة وزوجها بيناديها، ماذا تفعل؟ تلبي نداء الزوج. كثير من الزوجات لا يفعل هذا لأنه مفكرة أن الدين في الحجاب والدين في الصلاة بس، وغاب عنها أن هذا دين. حتى لو أدى الأمر إلى إيقاف الغسالة، هي ممكن تذهب إلى زوجها والغسالة شغالة، لكن لو أدى الأمر لإيقاف الغسالة فتلبية نداء زوجها أولى، صحيح ولا لا؟ أيوة، هذه أمور ينبغي أن تفهم. مطلوبات الزوج تقدم أم مطلوبات الأبناء؟ مطلوبات الأبناء مطلوبة وهي طاعة لله عز وجل، ومطلوبات الزوج طاعة، ولكن مطلوب الزوج مقدم على مطلوب الولد، مطلوب الزوج مقدم على مطلوب الولد. كثير من الزوجات لا ينتبه إلى هذا حتى توصل الزوج إلى مرحلة، تعرف مرحلة إيه؟ أن يغير الزوج من أولاده، وهذه مشكلة لا تنتبه إليها كثير من النساء. وأحيانا انشغال الزوجة بالأولاد يتسبب عند الزوج لكراهية للزوجة، فالزوجات في حاجة أن يدرسن فقه الأزواج، في حاجة أن يدرسن فقه الأزواج، وربما لا تجد ذلك مكتوبا في الكتب لكنه يتلقى من أهل العلم، مثل هذه الأمثلة التي ضربناها. وينبغي أن تضرب مثل هذه الأمثلة وما كان على شاكلتها حتى نعدم الخلافيات في البيوت، فإن عجزنا عن إعدامها نقللها، فإن عجزنا عن إعدامها نقللها، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد فيه خلاف، وهذا هو بيت القدوة وبيت الأسوة، ولكن كانت سرعان ما تتلاشى وسرعان ما تزول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل.
غياب حس الأولويات. لقد كان لعدم الاهتمام بتعليم المسلم هذا الفقه الجليل آثار قد تكون بعيدة المدى وشديدة الضرر دنيا وآخرة، ومن تلك النتائج أولا ضياع الأجر، فالجاهل بمراتب الأعمال يهتم بالعمل قليل الأجر على حساب كثير الأجر، ويضيع الجهد الكبير للحصول على حسنات قليلة.
النبي صلى الله عليه وسلم خرج ووجد أم المؤمنين جويرية في مجلسها تذكر الله، وهو ذهب وعاد بعد الشروق، من يذكرني ماذا قال لها؟ يعني أفضل مما قلتيه. أحسن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. أنت ربنا يوفقك إلى كل الأذكار، لكن افرض إن ضاق بك الوقت وأنت مشغول، قدم اللي يأتي بالأجر الأكبر، قدم اللي يأتي. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه، وإن فر من، هل مثل هذا يضيع؟ ده وانت ماشي وانت واقف وانت نايم لا يضيع مثل هذا، حتى غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف من الجهاد. أي نعم، سيد الاستغفار هل يضيع؟ لا يضيع، حتى ده من قاله في الصباح وهو موقن به فمات قبل أن يمسي كان من أهل الجنة، ومن قاله في المساء وهو موقن به فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، أمثل هذا يضيع؟ كل شيء لا يضيع، لكن الشيء الذي يأتي بالأجر الكبير يقدم على الشيء الذي يأتي بالأجر القليل، بارك الله فيك. أين ونحن في حاجة للكثير والقليل، لكن إذا ضاق الأمر نقدم الكثير على القليل. أين تفضل.
فالجاهل بمراتب الأعمال يهتم بالعمل قليل الأجر على حساب كثير الأجر، ويضيع الجهد الكبير للحصول على حسنات قليلة، وتروي لنا السنة من ذلك أمثلة كثيرة.
طيب، الأكثر أجر قراءة البقرة وآل عمران في سنة الفجر أم قراءة الكافرون والإخلاص؟ الكافرون والإخلاص. لا تستعمل عقلك، استعمل نصك، استعمل إيه؟ نصك، فإن النقل مقدم على العقل، فإن النقل مقدم إيه؟ على العقل. هذا على سبيل المثال. نعم.
فعن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وساقوا الركاب. فقال:
فضربوا الأبنية، صلح، فضربوا الأبنية في خطأ مطبعي، فضربوا ضربوا الأبنية يعني أقاموا الأبنية. أين؟ وسقوا الركاب يعني الإبل والخيول التي كانوا يركبونها.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
وهذا الحديث في البخاري ومسلم. تخيل بقى أن الصوام لم يذهبوا بالأجر، وإنما المفطرون هم الذين ذهبوا بالأجر، فهم أفطروا ليستعينوا بفطرهم على طاعة الله عز وجل، كمن يفطر في الجهاد ليستعين بالفطر على الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام مثلا. فذهب المفطرون بالأجر. نعم.
وقد يصل الأمر إلى حد تضييع أصل الأجر نفسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار.
أنتم تعلمون أن الله تعالى قال: والجار ذو القربى والجار الجنب، وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائلة، أي شرورة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر من أن يزني بحليلة جاره. الزنا حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، لكن بحليلة جارك أعظم جرما. أعظم إيه؟ جرما. نعم.
قال يا رسول الله: فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وأنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة.
قلة صيامها يقصد قلة صيام النافلة، يعني الستة من شوال، التسعة الأول من ذي الحجة، التاسعة وعاشورة، الاثنين والخميس، الأيام القمرية، الأكثر من الصيام في محرم وشعبان. أما الأركان الركن زي رمضان ده معلوم يؤتى بكامله دون نقص، والصلوات الخمس تؤتى بكاملها دون نقص، لكن عند الفريضة والسنن الراتبة. أما قيام الليل والضحى والنوافل المطلقة عندها ضعيف، موجودة بس ضعيف، لكنها لا تؤذي جيرانها، فقال: هي في الجنة، حتى لا يصل إلى مفهوم أحد أنها قليلة الصلاة، يعني بتترك الفجر أو بتترك الظهر. لا 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 لا، إن الله لا يقبل من الإنسان النافلة إلا إذا وفق لأداء الفريضة.
كما أن ابن الجوزي رحمه الله قد ذكر أمثلة متعددة لدى العباد بالخصوص، كلها ناتج عن قلة الفقه بمراتب الأعمال
بالأثوار من الأقط، اللي هو اللبن المجفف، مش النيدو، لا، اللبن المجفف عبارة عن مثل الحجارة كده، يسموه أقط، وهو نوع من أنواع زكاة الفطر. وأهل فلسطين والأردن يأتون بلبن الأغنام ولبن الأبقار ويسوونه كالحجارة، ثم يدخرونه ويأتون به ويضعونه في ماء ساخن فيتفك، ويضعونه على الأرز، ويسمون هذا الطعام منسفا، فيقدم للضيفان لينسف. فباكين أين فلا يسمونه الأقط، أين هو نوع من أنواع زكاة الفطر، كالتمر والزبيب والبر والشعير وكذا. نعم. وهو غالي.
قال مثلا: وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدين فأكثروا من صلاة الليل، وفيهم من يسهره كله ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى، ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى أكثر مما يفرح بأداء الفرائض، ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة، أو يقوم فيتهيأ لها فتفوته الجماعة، أو يصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لعائلته.
يعني أنا أقيم الليل وقبل الفجر نص ساعة نام، ما صليش الفجر. طب قيام الليل سنة مؤكدة، صلاة الفجر فريضة، وصلاة الفجر في جماعة واجب آخر يعني فريضة أخرى. أضيع الفرضتين دول وأصلي الصبح بعد طلوع الشمس بعد خروج الوقت عشان قيام الليل، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة الفقه أو عدم الفقه. ها؟ فأين أنت يا من فقه أو فقه أو فقه؟ ها؟ فلست من واحدة من الثلاث. نعم.
ثانيا، سوء فهم الشريعة. إن الجهل بمراتب الأعمال عندما يكون عاما يؤدي إلى فوضى فكرية عارمة تشوه الشريعة وتخل بتوازنها.
لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال أو وضع منهاجا للدعوة، فقال أول ما تدعوهم إلى إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم إيه؟ خمس صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هناك صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إيه؟ على فقرائهم، وإياك وإيه؟ وكرائم أموالهم أي نفائس الأموال. ثم قال واتقي دعوة مين؟ المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فده اسمه رسم منهاج الدعوة، رسم منهاج الدعوة. أي نعم، تفضل.
لقد أرسى الشرع بين المأمورات والمنهيات توازنا لا يجوز الإخلال به تماما كنيسة بالدواء الواحد، قد يؤدي تغييرها إلى إفساده وإلغاء خصائصه إن لم ينقلب إلى سم قاتل. ومن ذلك أن المسلم اليوم مثلا قد أضحى عنده ترتيب جديد لأوامر الشرع يجعل الشعائر التعبدية فرائض ومستحبات أعلى مرتبة من سائر الواجبات والفرائض الأخرى، وأوكد من ترك منهيات الشرع محرمات ومكروهات. ثالثا، غياب حس الأولويات في الدعوة. فسوء فهم الشريعة يؤدي إلى عجز الدعاة عن البدء بما يجب البدء به، فإذا كان في أحكام الدين واجب ومستحب وفاضل ومفضول فإن الدعوة إلى الواجب والفاضل مقدم على الدعوة إلى ما دونهما لا إلى ما دونهما. لكننا نرى،
ولذلك لما إخواننا المجاهدين الأفغان ذهبوا إلى شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه قال لهم كلاما فيما معناه، كم عندكم قد علق تميمة، وكم عندكم ما زال يحلف بالله، وكم من عندكم من يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويطوف حول الأضرحة، وكم عندكم من يعتقد جلب النفع ودفع الضر في الأولياء؟ فالأول تبدأون بذلك، بإرساء التوحيد وإزالة الشرك، ثم يكون الجهاد في سبيل الله. وكان في قائد في المجاهدين الأفغان سلفي، من يذكرني باسمه؟ قائد سلفي في المجاهدين الأفغان أيام الجهاد الأفغاني والروس حزبتي، قائد سلفي يا معاشر السلفيين، ده أمس عم الحد. ها؟ لا، خطب ده في روسيا شيشان، جميل الرحمن، الشيخ جميل الرحمن، يجدر بكم أن تعرفوه. القادة السبعة اللي هو عبد الرب رسول صياف وحكمة يار ومش عارف مين، القادة السبعة أين أبى أن يشاركه، فشكوه للعلامة ابن باز، فكتب الشيخ جميل الرحمن عقيدته وأرسلها للشيخ ابن باز، قال أنا قلت هذه عقيدتي، من وافقني عليها يوقع عليها وأنا أشاركه، فما وافقني أحد عليها فما شاركته. فالشيخ ابن باز قال له إذن أنت بجنودك تجاهد وحدك، على حد ما بلغني، لم أسمع من الشيخ ابن باز هذا لكن بلغني هذا. أين؟ هل فهمتم يا إخوان؟ إيه المناسبة؟ البدء بالتوحيد وتطهير الجنود والضباط من الشركيات والبدعيات ومن المجتمع ككل. ليه؟ لأن من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو إيه؟ سبيل الله. واحد يقول إيه؟ ها هذا رجل من الخوارج يحكم على الضباط بالشرك، ما حكمنا، نحن نقول إن المسلمين يوجد عندهم شركيات ويوجد عندهم كفريات ويوجد عندهم بدعيات، ولا يلزم أن يكون كافرا من وقع في الكفر، لا يلزم، ولا يلزم أن يكون مشركا من وقع في الشرك، فقد يكون متأولا وقد يكون جاهلا وقد يكون هناك موانع، ولكن من أراد أن يصطاد لأخيه كان كالذباب لا يقع إلا على الجرح. وكذلك أيضا يكون للكلمة معان، عشرة معان، تسعة سليمة واحدة كده يترك التسعة السلام ويقع للواحدة اللي هي، فهذا في قلبه مرض، نسأل الله أن يشفينا وإياه. نعم.
لكننا نرى من بين شباب الصحوة الإسلامية ودعاتها من ينشغل بالمسائل المرجوحة والأحكام الخلافية وتبدد الجهود والطاقات فيها والأولى البدء بالدعوة إلى أصول العقيدة والشريعة وبذل الجهد في معالجة القضايا المصيرية الكبرى للأمة، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من اعتبار درجة المعروف ودرجة المنكر، حتى لا يفسد الإنسان بدل أن يصلح، وحتى لا ينفر بدل أن يبشر. ولذلك اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا،
أو يتركوهما حط العميم،
لم يجز أن يأمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر. ينظر، فإذا كان المعروف أكثر أمر به
أمر به
وإن استلزم ما هو دونه من المنكر لم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله.
يعني بقول لك كأنه يقول لك إن المعروف معروف والمنكر معروف، ولكن أنت مطالب أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين، خير الخيرين وشر الشرين. نعم تفضل.
إن هذا النص تطبيق رائع بفقه مراتب الأعمال وتقديم الراجح منها، وقد صاغ الأصوليون ذلك في قواعد تشريعية هادية مثل دفع أشد المفسدتين بأخفهما والإتيان بأعظم المصلحتين وتفويت أدناهما وتقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة وعدم ترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة. ولا يستقيم عمل دعوي إلا بفقه هذه الأصول والقواعد والالتزام بها، فعسى أن يوفق أبناء الصحوة الإسلامية وشبابها إلى ذلك، والحمد لله رب العالمين. بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب. فقه مراتب الأعمال شيء، وتقسيم الدين إلى قشر ولباب شيء آخر. فمصطلح القشر واللباب قناع نفاقي قبيح، وإنه من لحن قول العلمانيين الذين يتخذونه قنطرة يهربون عليها من الالتزام بشرائع الإسلام.
العلماني أخواني هو الذي يفصل الدين عن الدولة، وهو الذي يعني أشاع في الناس أن هناك قشر وأن هناك لباب. أي نعم.
فمصطلح القشر واللباب واللب قناع نفاقي قبيح، وإنه من لحن قول العلمانيين الذين يتخذونه قنطرة يهربون عليها من الالتزام بشرائع الإسلام دون أن يخدش انتماؤهم إليه. فهو عند المنافقين الحريصين على اقتلاع شجرة الإسلام من جذورها مجرد مدخل إلى نبذ اللب والقشر معا. قال تعالى:
كلكم يعلم أن من فرط في الآداب حرم السنة، من فرط في السنة حرم الفريضة، من فرط في الفريضة اغسل يديك منه وكبر عليه أربعة. وقديما قالوا من سرق بيضة سرق جملا.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. وقال ابن عباس: ودخلوا في السلم يعني الإسلام كافة يعني جميعا. وقال مجاهد: أيعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. قال الألوسي: والمعنى والمعنى ادخلوا في الإسلام بكليتكم ولا تدعوا شيئا من ظاهركم وباطنكم.
أي لا تتركوا شيء، لا تدعوا شيئا، لا تتركوا شيئا من ظاهر، شيئا نكرة، لا تتركوا شيئا قليلا ولا كثيرا، لا من ظاهركم ولا باطنكم.
إلا والإسلام يستوعبه بحيث لا يبقي مكان لغيره.
نعم.
وقال أيضا: وقيل الخطاب للمسلمين الخلص، والمراد من السلم شعب الإسلام، والمعنى ادخلوا أيها المسلمون المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم في شعب الإيمان كلها ولا تخلوا بشيء من أحكامه.
خلوها المؤمنون. نعم.
ويقول الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظه الله في رده على الذين لا يهتمون ببعض الشرائع الظاهرة ويسمونها شكليات أو قشورا ويدندنون فقط حول التمسك باللباب: لقد صارت هذه المقولة المغرضة شعارا له أنصار ودعاة وأقلام وصحف ومناهج وعقول، وبالرغم من هذا الحشد الذي التف حول هذا الشعار فإننا لم نجد حتى الآن ترجمة واضحة له أو تحديدا دقيقا لمعناه، فإن القائلين بهذه المقولة الحادثة رغم تأكيدهم عليها والإكثار من الحديث عنها فإنهم لم يضعوا تعريفا أو حدا لما سموه قشرا ولم يسمى لبابا ينتهي إليه الراغب في العمل باللباب وحده دون القشر، وما ذاك إلا لأنها مقولة حادثة مبتدعة لم يعرفها سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان، وإنما هي من نتاج أفكار المنهزمين المستعبدين للشرق أو للغرب.
لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء الناس أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساء الناس فاجتنبوا إساءتهم.
وإذا حاولنا أن نضع حدا تقريبيا فلنقل: اللباب في المأمورات الشرعية هو ما يدخل تحت الحكم الواجب، والقشر هو ما لم يتناوله الحرام الصريح في النواهي. وعلى ذلك فالكسور في المأمورات كل مندوب أو مباح، وفي النواهي المكروهات، وبناء عليه يجتمع لدينا من الكسور ما يزيد على نصف الدين ويبقى من لبابه أقل من النصف، فهل يعقل أن ندع أكثر من نصف الدين قشورا لنأخذ أقل من نصفه لبابا؟ وأين سيضعون المسائل المختلفة عليها بين الواجب والمندوب كصلاة الوتر مثلا؟ أضف إلى ذلك أنه ليس شيء من القشور أو اللباب على حد تعبيرهم إلا ويدخل تحت حكم الله وخطابه المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل التخيير أو الطلب تركا أو فعلا، وبالتالي لا يصح تسميته قشرا على سبيل الاصطلاح الذي افترضناه ولا على سبيل التهوين والغض من شأنه.
يقول موضوع قشر والباب ده يعني تسمية حادثة بدلالة أنهم لم يضعوا لذلك تعريف، هذا أولا. ثانيا قال: لو أننا سلمنا أن اللباب هو الواجب الذي تؤجر بفعله وتعاقب بتركه، فالقشر هيكون إيه؟ هيكون مثلا تركه في كراهة. طيب السنن والمستحبات أشياء كثيرة، فلو أن هذه كلها يطلق عليها قشر لتركت في الدين أمورا كثيرة، فلا ينبغي ذلك لأنه لا أصل أصلا لهذه الإيه التسمية. يعني هذا زبدة ما ذهب إليه. نعم.
وجميع الأحكام من المندوبات أو المباحات أو الواجبات، وسواء كانت من المكروهات أو من المحرمات، هي شعب الإيمان التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
يقول إن الوتر بعض العلماء قالوا أنه واجب، والراجح أنه سنة مؤكدة عند الجمهور. فهذا الشيء المختلف فيه وما كان على شاكلته، سيضعونه تحت اللباب أم تحت القشر؟ على كل حال، الواجب عند الأحناف درجة بين الفرض والسنة المؤكدة، والوتر واجب عند الأحناف وسنة مؤكدة عند الجمهور. فأين سيكون يعني سيكون مندرجا، تحت اللباب أم القشر؟ هو يسألهم شيخ أبو شقر. نعم.
فأيما شعبة نقصت منها كانت نقصا من الإيمان، وأيما شعبة التزمها المسلم كانت زيادة في إيمانه، لأن الإيمان يزيد وينقص بالقول والعمل، وهذا من شعائر أهل السنة، وهو مذهب السواد الأعظم من الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقضن عرى الإيمان عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة.
طب يقول بقى: بما أن الإيمان 64 أو 74 شعبة، شعب الإيمان دي 74 هتندرج تحت القشرة ولا اللباب ولا الحكاية هي؟ كل هذا ليدفع عنا هذا الشيء المحدث هو القشرة واللباب. ثم يذكر الحديث: لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فزجر صلى الله عليه وسلم عن النواهي مطلقا، ولم يفرق بين قشر ولب، وعلق امتثال الأوامر على الاستطاعة، ولم يعلقه بكونها قشرا أو لبا على زعمهم. ونقل ابن الحاج عن الغزالي رحمه الله قوله في كتاب 40: اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته، حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه. لست أقول ذلك في آدابه فقط، لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة فيها، بل ذلك في جميع أمور العادات، فبه يحصل الاتباع المطلق، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
إذن إذا أردت السعادة فاجتهد أن تكون صلاتك: صلوا كما رأيتم من أصلي، حجك خذوا عني مناسككم، أن يكون صومك، وأن يكون أن تكون زكاتك من باب قولي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طعامك، شرابك، لباسك، منامك، دخولك، خروجك، حركاتك، سكناتك، كلها على طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا ينبغي أن تتساهل في امتثال ذلك فتقول: هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه، فإن ذلك يغلق عنك بابا عظيما من أبواب السعادات. وقسمة الدين إلى قشر ولب تؤثر في قلوب العوام أسوأ تأثير، وتورثهم الاستخفاف بالأحكام الظاهرة، وينتج عنها الإخلال بهذه الأمور التي سميت قشورا، فلا تلتفت قلوبهم إليها، فتخلو من أضعف الإيمان، ألا وهو الإنكار القلبي الذي هو فرض عين على كل مسلم تجاه المنكرات.
كما أن رجلا يأخذ منك باليد الشمال فتبتسم وتقول: إيه أين يمينك؟ يقول لك: يا عم ما تدقش. لا يا أخي، أنت رجل مهتم بسنة النبي، تعطي باليمين، تأخذ باليمين، وتأكل باليمين، وتشرب باليمين، إلى غير ذلك. وتجعل الشمال هذه للاستنجاء للاستجمار او للاستنثار. ما عكس الاستنثار؟ اين ما معنى الاستنشاق؟ احسنت. وما معنى الاستنثار؟ وما حكم هذا؟ ما حكم هذا؟ حكم هذا تقول مشروع واحد. اثنين، محل خلاف بين اهل العلم، منهم من قال بسنيته ومنهم من قال بوجوبه، ومن قال بوجوبه باعتبار ان الوجه غسل له واجب والانف والفم من الوجه فقال بوجوبه كالحنابلة، الا ان الشافعية قالوا بسنيته. حسنا، تفضل.
والتفريط في محقرات الأعمال يؤدي إلى التفريط في عظائمها، لأن استمرار هذا التفريط يتحول مع الزمن إلى عادة تنتهي بصاحبها إلى قلة الاكتراث بأمور دينه والتهاون بها. ومن هذا القبيل تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فإن العلماء الذين فعلوا ذلك لا يظن بهم أنهم قصدوا بذلك التقسيم إيجاب الاتفاق على الأصول بل ثم التسامح مطلقا في الفروع كما يظن بعض متفقهة هذا الزمان. والمحافظة على الهدي الظاهر ليس مجرد شكل ومظهر، فكم بين الظاهر والباطن من ارتباط وثيق. وأفرد العلماء المؤلفات في حرمة التشبه بالكفار في أحوالهم الظاهرة، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم، وقال رحمه الله: إذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر أشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. قال الله تعالى:
عفوا، مرة أخرى لو سمحت.
قال رحمه:
ومن هذا القبيل تقسيم الدين إلى أصول وفروع.
ومن هذا القبيل تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فإن العلماء الذين فعلوا ذلك لا يظن بهم أنهم قصدوا بذلك التقسيم إيجاب الاتفاق على الأصول ثم التسامح مطلقا في الفروع كما يظن بعض متفقهة هذا الزمان. والمحافظة على الهدي الظاهر ليس مجرد شكل ومظهر، فكم بين الظاهر والباطن من ارتباط وثيق. وأفرد العلماء المؤلفات في حرمة التشبه بالكفار في أحوالهم الظاهرة، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم.
فجدير بك يا طالب العلم أن يكون عندك كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فهو كتاب نافع ماتع مجلد. أي نعم. نعم. جزاك الله خيرا. نعم، ضبطوا يا اخوان الحاشية في سورة الحجر 5، سورة الحشر. جزاك الله خيرا، تفضل.
قال رحمه الله: إذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر أشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا، فمن واد الكفار فليس بمؤمن.
الآن في واحد يقول لك: والله النصراني هذا أفضل من 1000 مسلم. هذه كلمة في منتهى الخطورة. إذا كان لا يجوز لك أن تواد غير المسلم، كيف؟ وبعدين واحد يقول لك إيه؟ المتطرفون يقولون بكراهية للنصارى. يا جماعة لا يجوز لمسلم أن يحب كافر، لا يجوز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، فكيف لو كان دون ذلك؟ إذا كان لو أبوك أو أخوك أو ابنك لا يجوز محبته ما دام كافرا. انتبه يا أخي، إنه دينك لحمك ودمك، أين ولاؤك؟ أين براؤك؟ أين حبك وأين بغضك في الله ولله؟ نعم.
فالمشابهة الظاهرة مظلة المودة فتكون محرمة، والمشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسيا وتشاكلا بين المتشابه،
تورث تناسبا
وتشاكلا بين المتشابهين،
بين المتشابهين
يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال. والمشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فلا يشبه الزي حتى يشبه القلب القلب.
يا إخوان قفوا عند هذه الكلمة، لا يشبه الزي حتى يشبه القلب القلب. أي نعم.
والمخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف إلى أهل الهدي والرضوان. وكلما كان القلب أتم حياء وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا أو ظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. ومشاركة اليهود والنصارى في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين، إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية من الأسباب الحكمية. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم. فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم، فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له.
نعم.
تركيا ولا عاطف إسكلفي
لها زي ما نقول إيه مع فرق التشبيه، ردة ولا أبا بكر لها، ومحنة ولا ابن حنبل لها. ردة ولا أبا بكر لها، ومحنة ولا ابن حنبل لها.
تركيا ولا عاطف السكنفي لها. الشيخ عاطف السكنفي صاحب كتاب قرانك مقلد لغي بالتركية يتناول تحريم التشبه بالكفار وأفتى فيه بتحريم ارتداء القبعة.
عارفين القبعة؟ ما زال أناس هنا يلبسونها هنا في البلد وفي غير هذه البلد، يعني عشان راجل يثبت ان هو مثقف يروح يجلس على الكازينو ولا المقهى هو لابس قبعة كده، ليه يقول على اسكت دي. ايوه، واين انت يا اخي من القلنسوة؟ واين انت من العمامة؟ اما ان ترتدي عمامة او قلنسوة او غطرة، اما كل راجل عندك 60 سنة او اكثر او اقل وترتدي لي مثل هذه القبعة لا ينبغي لمثلك ان يفعل هذا. نعم.
ولما قام أتاتورك بالانقلاب الأثيم حكم الشيخ عاطف بعد الانقلاب.
أتاتورك ده رجل مجرم علماني من أعظم الأسباب في القضاء على الخلافة.
ولما قام أتاتورك بالانقلاب الأثيم حكم الشيخ عاطف بعد الانقلاب بسنتين لتأليفه هذا الكتاب، ولما مثل أمام القاضي رئيس محكمة الاستقلال.
أرجو بقى أن تتأملوا في اللي يحصل ده، يعني رد بمنتهى البساطة ولم يستطع القاضي أن يتكلم ببن شفة. انتبهوا هاي.
خاطبه القاضي قائلا إنكم أيها الشيوخ مغرقون في السفسطة الفارغة.
يا أخي أنتم بتوع كلام، قاعد تقول لي ايه بتاع القبعة حتة قماشة، ايه المشكلة قماشة مطائية بتقولوا بسنيتها والقبعة تقولون ببدعيتها، ما دي قماشة ودي قماشة، انتم بتضيعوا اوقاتكم في حاجات ملهاش لازمة. اسمع
رجل يرتدي عمامة يكون مسلما، فإذا ما ارتدى قبعة صار فاسقا، وهذه قماش وهذه قماش. فأجابه الشيخ الجليل: انظر أيها القاضي إلى هذا العلم المرفوع خلفك، أي علم تركيا، استبدله بعلم انكلترا مثلا، فإن قبلت وإلا فهي سفسطة منك، إذ هذا قماش وذاك قماش. فبهت القاضي، ومع ذلك حكم على الشيخ بالإعدام رحمه الله رحمة واسعة.
بصراحة هذا توفيق من الله عز وجل، توفيق، كلام بسيط جدا وأجاب عليه بواقع الملموس، ومع ذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إشام. نعم.
قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في سياق رده على من ادعى أن الإسلام لا يهتم بكل المظاهر الشكلية ومنها اللحية، ومع أنها دعوة عارية عن الدليل فإنها منقوضة أيضا بأحاديث كثيرة، أقول هذا الزعم باطل قطعا، لا يشك في ذلك أي منصف متجرد من اتباع الهوى بعد أن يقف على الأحاديث الآتية وكلها صحيحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
ولا يخفاكم أن اللعن هو الطرد من رحمة الله، ولا يترتب إلا على كبيرة من الكبائر، وحلق اللحية من التشبه بالنساء.
وعن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها
من الأنصار، أي من أهل المدينة من الأوس والخزرج، تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها من الشعر، فأرادوا أن يصلوه، يعني يأتوا لها بباروكة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني اللي بتسوي الباروكة دي واللي بتلبسها، دول كله تحت اللعن، يعني مطرودات من رحمة الله عز وجل. فهل يوجد الآن في النساء من يلبسن الباروكة؟ في أخوان؟ هل يوجد في النساء من يسوين الآن يعني والعياذ بالله النمص يعني إيه؟ يعني ترقيق حاجبيها، جل النساء يفعلن الوشم، هل هناك من يفعلن الوشم؟ الوشم يعني يأتون بإبرة كده ويسوون ثقوب ويأتون بكحل أزرق أو ما شكل ذلك ويضعونه على المكان فيكتبون أو يرسمون أو ما شكل ذلك، فهذا الوشم والنمص والوصل، وكذلك الفالجة والمتفلجة التي تفرق بين أسنانها، كل هذا يندرج تحت اللعن وهو من الكبائر، وجل النساء يقعن فيه في هذا الزمان. لذا ينبغي علينا معاشر طلاب العلم أن نكثر من التنبيه والتحذير على مثل هذه الأمراض المصاحبة للمجتمع النسائي، وحيث يتغافل عنها معاشر الرجال، وهم سيسألون بين يدي الله عن رعاياهم في ذلك، انطلاقا من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قلت وليس معنى أنك نبهت مرة انتهى الأمر، بل من سمعك في المرة التي نبهت فيها لم يسمعك في المرة الثانية، ثم هناك أجيال تنمو وتترعرع وتكبر، وليس في كل مرة سمعك الآخرون، في ناس كانوا غايبين، فينبغي أن تعيد وتكرر وتكثر. ليس من أمر النمص والوشم والوصل والفلج فقط، بل والحجاب فقط، بل كل أمر من الفضائل، أي من الفضيلة، رفع من الأمة، وكل رذيلة انتشرت في الأمة، فكل هذا ينبغي التنبيه عليه بادئا في ذلك بأمر التوحيد، على أن يكون في كل شأن من الشؤون التي تتكلم فيها، لأنه إذا وجد الخير كله، وإذا عدم فلا يوجد خيرا في غيابه. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله،
لو المرأة طلع لها شارب ممكن تزيله؟ أيوة، فيه تشبه الرجال. لو المرأة طلع لها لحية ممكن تزيلها؟ أيوة. لو فيه نساء يطلع تنبت لهم لحية؟ أي نعم تنبت لها لحية امرأة وتكون لحية شعر كده ويرى رأي العين، هذه تزال بارك الله فيك الشارب لحية. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة جدا، وهي مادة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية فليراجعه من شاء، فهذه نصوص صريحة.
قلت ينبغي عليك كطالب العلم أن تقتني هذا الكتاب المبارك اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. نعم.
فهذه نصوص صريحة تبين أن الإسلام اهتم بالمظاهر الشكلية اهتماما بالغا إلى درجة أنه لعن المخالف فيها، فكيف يسوغ مع هذا أن يقال إن كل المظاهر لا يهتم بها الإسلام؟ وبقاء الدين ظاهرا خفاقة رايته مرهون بمخالفة المسلمين كفار أهل الكتاب وبقاء أمة التوحيد متميزة ربانية لا شرقية ولا غربية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون.
يعني والد الشيخ الألباني رحمة الله عليه اسمه الشيخ نوح نجاتي، الشيخ نوح كان عالم من علماء الأحناف، ومن أعظم الأسباب التي دفعته أن يهاجر من ألبانيا إلى سوريا نسأل الله تعالى العون لأهلها أنهم فرضوا في ألبانيا لبس القبعة، فكان ذلك من أعظم الأسباب التي دفعته أن يأخذ زوجته وأولاده ومن جملتهم الألباني شيخ محمد نصر الدين ويهاجر إلى سوريا لينشأ الشيخ الألباني وإخوانه ووسطته في بلد من بلاد المسلمين ألا وهي سوريا، حيث كان حين ذاك في التاسعة من عمره رحمة الله تعالى عليه وعلى والده وعلى سائر علمائنا.
الشريعة كلها لباب. قال سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام رحمه الله لا يجوز التعبير عن الشريعة بأنها قشر من كثرة ما فيها من المنافع والخير، وكيف يكون الأمر بالطاعة والإيمان قشرا وإن العلم الملقب بعلم الحقيقة جزء من أجزاء علم الشريعة، ولا يطلق مثل هذه الألقاب إلا غبي شقي قليل الأدب، ولو قيل لأحدهم إن كلام شيخك قصور لأنكر ذلك غاية الإنكار. ويطلق لفظ القصور على الشريعة وليست الشريعة إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
نعم وليست الشريعة إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيعذر هذا الجاهل
فيعذر هذا الجاهل تعذيرا يليق بمثل هذا الذنب. وقال تقي الدين السبكي رحمه الله وقولهم من أهل القشور إن أراد به ما الفقهاء عليه من العلم ومعرفة الأحكام فليس من القشور بل من اللب، ومن قال عليه إنه من القشور استحق الأدب، والشريعة كلها لباب.
أين
النخالة في المبتدعين لا في سلف الأمة الطيبين. يقول فضيلة الشيخ أبو يعني الفرج
يعني الصحابة ليس فيهم نخالة ها؟ أي نعم.
يقول فضيلة الشيخ أبو الفرج محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله ينبغي أن نذب عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو لباب كله لا قصور ولا نخالة فيه، ونقول إنما القصور فيما خالف هديه، وإنما النخالة في المبتدعين الذين عظموا ما حقره واستصغروا ما كبره وأهدروا ما اعتبره واعتبروا ما أهدره ووضعوا ما رفعه ورفعوا ما وضعه. وليكن لنا أسوة في الأصحاب رضي الله عنهم أولي الألباب الذين لم يعرفوا هذه البدعة المحدثة ولم ينقسموا إلى أهل جوهر ولباب وأهل قشور ونخالة كما زعم أصحاب الجهالة.
وجل القمح الذي يحصد الآن حينما يطحن ماذا يكون؟ دقيق. الدقيق هذا بينخل يطلع الدقيق في جم والردة في جم، الردة دي اللي بيأكلها الدجاج والبط والوز، والدقيق ده بيعجن وتعمل ايه؟ تعمل خبز. تأكله. فالردة دي نخالة، فبقولوا ان نخالة اصحاب النبي، فاصحاب النبي ليس فيهم نخالة، انما النخالة في من وضعوا ما رفعوه واهدروا ما اعتبروه. اي نعم، كما بين الشيخ المقدم حفظه الله. نعم.
دخل عائذ بن عمر وكان من صالح اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخبيث الجريء عبيد الله بن زياد، فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة، فاياك ان تكون منهم. فقال اجلس، انما انت من نخالة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهل كان لهم او فيهم نخالة؟ انما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم.
نعم، تفضل.
الفصل الثالث، اولويات العمل الاسلامي في واقعنا المعاصر. الدعوة الى الايمان والاسلام وايجاد الطائفة المؤمنة واداء فروض الكفاية الممكنة. الناظر في سنة الانبياء الذين امروا بالقتال يرى بجلاء ان اولويات العمل بدأت اولا بالدعوة الى الايمان بمعانيه الشاملة، ثم بايجاد الطائفة المؤمنة القادرة على تحمل مسؤوليات هذا الدين، ثم شرع القتال بعد ذلك. بل لا يمكن أن يقوم الجهاد بمعنى القتال إلا إذا سبقته هذه المقدمات. قال ابن القيم رحمه الله ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه
كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له. أرجو أن تنتبه لهذا ولغيره وتتأمل فيه. نعم.
كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أو لا لتف فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يكن لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. وليس المقصود من هذا تعطيل الجهاد بمعنى القتال،
يعني ليتهيأ للجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، إذا لابد أن يجاهد نفسه على صلاة الفجر في جماعة وتكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس في جماعة والسنن الرطية القبلية والبعدية وإنكار الصباح والمساء والورد القرآني، وأن يتقي الله في زوجته وأن يحسن تربية أولاده وأن يبر والديه وأن يحسن جيرانه، فيجاهد نفسه على إقامة الدين في حياته وفي نفسه. فإن جاهد نفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، كان مهيئا لجهاد العدو. أين؟
وليس المقصود من هذا تعطيل الجهاد بمعنى القتال إذا تعين بزعم تربية النفس وجهادها أو اشتراط العدالة في المجاهدين حتى يجاب عنه باتفاق العلماء على وجوب الجهاد على وجوب القتال على الفسقة والاستعانة بهم إجماعا كما يقول البعض، بل المقصود بيان حقيقة كونية وسنة شرعية لا يمكن أن يقوم بالجهاد إلا بها وقد سار عليها الأنبياء وأصحابهم، فلا بد لنا ونحن نحدد للصحوة أولوياتها وعملها في واقعنا المعاصر أن نسير على منهجهم، ولا يغيب عنا أن جيوش الصحابة والتابعين لم يكن أكثرهم حديث الإسلام أو من الفساق والمنافقين، حاشاهم من ذلك، بل هم بحمد الله أكمل الأمة إيمانا وأكثرهم علما وأحسنهم عملا وبهذا نصرهم الله عز وجل. قال البخاري في صحيحه باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم، ولا شك أن حالة الضرورة غير حالة الاختيار، وحالة إحياء الأمة من رقدتها الطويلة وبعثها من تحت سلطان عدوها غير حالة الدفع عن الأمة القائمة إذا نزل بها عدوها، إذ لا يستجيب لداعي الجهاد بل لكل دواعي طاعة الله في حالة الرقاد إلا من استجاب للإيمان والالتزام أصلا، ولا يقوم الحق ومنه الجهاد إلا بقيام الطائفة المؤمنة أولا. فإذا قلنا للناس الآن إن أولى الأولويات في الوقت الحاضر هو إعداد العدة العسكرية ونحن لا نشك في وجوبها مع القدرة، ولكننا نعلم مقدار قوة المؤمنين المتواضعة على ذلك، ونعلم كذلك بعد شباب الأمة ورجالها عن الالتزام بدينهم أصلا، ونعلم ما يترتب على ذلك من أمور ربما تودي بالدعوة من أصلها، مع أن الإعداد المادي ربما لا يستغرق إلا أسابيع أو شهور إذا استجاب المرء لداعي الإيمان والالتزام. إذا قلنا هذه هي أولى الفرائض وأوجب الواجبات، وأن من لا يقوم به خائن لأمته ودينه، كان ذلك خلطا في الموازين وقلبا لسنن الأنبياء الشرعية ومخالفة لسنن الله الكونية. وإذ كان لابد لنا أن نستحضر من هذا المقام تربية المسلمين على روح البذل والجهاد بصوره ومراتبه المختلفة، وتعريفهم بحقيقة صراعهم مع الباطل وحب الجهاد في سبيل الله والشوق إليه، فإن ذلك من لوازم الإيمان كما هو معلوم.
يتقدم الجهاد في سبيل الله، يتقدمه جهاد النفس وتربية الإنسان على أركان الإسلام وأصول الإيمان وما كان على ذلك من شعب الإيمان.
وتحت عنوان ليس الجهاد هو الخروج على الحاكم فقط، قال الدكتور سعيد عبد العظيم في كتابه القيم تحصيل الزاد لتحصيل الجهاد: تبين لك سعة شمول معنى الجهاد، فهو كما قال ابن القيم أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فجهاد النفس مقدم على جهاد العدو، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكن جهاد عدوه والإنصاف منه والانتصاف منه، وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله. فالجهاد يشمل الجهاد باليد والسلاح، ويشمل الجهاد بالكلمة واللسان والقلم، ويشمل الجهاد بالقلب، ويشمل كل أنواع الطاعات والكف عن المعاصي. ففي هذا جهاد للنفس والشيطان، وهو أصل الجهاد كما قال ابن القيم، وقد بينا الهدف من الجهاد. وفي هذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الجهاد جهادان، جهاد طلب وجهاد دفاع، والمقصود منهما جميعا هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه.
يعني جهاد الدفع وجهاد الطلب قصده تبليغ دين الله عز وجل ودعوة الناس إلى التوحيد وإلى الدين كاملا،
وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإعلاء دين الله في أرضه، وأن يكون الدين كله لله وحده. وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: ومن هنا تكون الدعوة السلفية جهادا بكل معاني الجهاد، ولرد الحق إلى نصابه، وجعل الدين لله وحده، وتخليص الأمة من هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي استشرى فيها، وذلك لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ولا تكون كذلك في واقع الناس إلا إذا كان الحكم لله وحده والتشريع لله وحده، كما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ووفق ما يجتهد فيه أئمة العصر من المسلمين ليقوموا إلى ما يرضي الله ويوافق شريعته، وتخليص الأمة من هذا الشرك بالبيان والدعوة للجهاد. وبين أن هذه القضية هي إحدى قضايا المعتقد السلفي، ولا يخفى علينا أن قضية الحكم بما أنزل الله هي إحدى أصول دعوة التوحيد، وكما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وفي الحديث: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكل من تقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وكان من وراء ذلك أن أحكم الطوق حول عنق هذه الأمة، وتمكن الأعداء منها وتمكن الأعداء منها والسيطرة عليها. وفي وضع كمصر الآن أرى أن السبيل لإقامة المجتمع الإسلامي والعمل لتكون كلمة الله هي العليا يتطلب مقادير كبيرة من الصبر واليقين والإلمام بالشرع والواقع من حولنا.
طبعا هو المجتمع مسلم ليس مجتمعا كافرا، لكن يقصد يعني كمال الإيمان في هذا المجتمع، لأن المجتمع فيه ربا وفيه زنا وفيه اختلاط في الجامعات والمدارس وفيه كبائر وصغائر كأي مجتمع من المجتمعات. أي نعم، فكيف للمسلم أن يقوي إيمانه ليجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ويلتزم ما أمر الله تبارك وتعالى به، وتكون السمة الظاهرة هي سمة الإسلام، هي سمة الإيمان، هي سمة الإحسان، هذا المقصود يعني.
يتطلب مقادير كبيرة من الصبر واليقين والإلمام بالشرع والواقع من حولنا والتعرف على طبيعة النفس والخصوم. فالمجتمع بما فيه من أمراض ينبغي أولا معالجتها، كما أنه بصورته الحالية لا يتقبل بسهولة أحكام الشريعة، لذا لا بد وأن ننهض جميعا بواجب الدعوة إلى الله، وهذا هو الاتجاه الذي لا يتجاوز إمكانات العاملين ويتسع بكل الجهود المخلصة، وبه تكون تهيئة نفسية المجتمع ليقبل أحكام الشريعة، وإلا كان مفرزة للأفكار. فالدعوة هي السبيل، وإلا كيف يمكن الحكم على الناس وقد اختلط أمرهم بعد غلبة أنظمة الباطل. يقول الأستاذ المودودي رحمه الله عن المسلم الذي يجد نفسه واقعا تحت تسلط نظام الباطل: الحق أنه لا يكون أمامه إلا طريق واحد، وهو أن يكون وهو أن يدعو الناس كافة إلى منهاج الحياة الذي يرضي به الرب تبارك وتعالى، إلى أن قال: هذا ما أراه مقتضى الدين الإلهي حسب ما رزقني الله من معرفة كتابه العزيز وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يتطلبه الكتاب العزيز، وهذه هي سنة الأنبياء والرسل، وإني على مثل اليقين من ذلك، ولا أراني متزحزحا عن هذه العقيدة وهذا الرأي ما دام كتاب الله يؤيدني وسنة الرسل الكرام من ورائي تأخذ بيدي تحفزني للعمل والجد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والله تعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالحجة والبيان وباليد واللسان، هذا إلى يوم القيامة. لكن الجهاد المكي بالعلم والبيان والجهاد المدني مع المكي باليد والحديد، قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وسورة الفرقان مكية، وإنما جاهدهم باللسان والبيان ولكن يكف عن الباطل، وإنما قد بين في المكية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن إقامة المجتمع الإسلامي الذي يتحاكم بشرع الله مع وجود هذه الردة الهائلة وهذه الصياغة الرهيبة لعقول أبناء المسلمين لا يتصور قيامه بين عشية وضحاها، وبجهود 100 فرد أو 1000 فرد، فالأمر أعظم من هذا، وهذا يحتاج إلى عمل متواصل وصبر كبير وسنين طويلة في التربية والتعليم مع نشر الإسلام الصحيح والتعاون الكامل في ذلك بين جميع العاملين طبقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وأرى أن نقطة البدء التي منها يبدأ التحول هي أن نوقف الانهيار في أنفسنا، فإذا تحولنا إلى مسلمين حقيقيين كما يريد الإسلام تحول بنا مجتمعنا وتحول بنا العالم بإذن الله، لا بد وأن نحقق في أنفسنا وفي مجتمعنا الصغير منذ الآن كل ما نريد أن نحققه في حياة المسلمين في المستقبل. فالإنسان قد لا يملك أمر غيره ولكنه يملك أمر نفسه، فلماذا لا يبدأ بها؟ فلا سبيل إلى مرضاة الله وإلى خير الدنيا والآخرة أن نبدأ بها حتى نحيا عالم الحقائق، عالم الكلام والأسماء، وحتى لا نتكلم بألسنتنا عن الإسلام ونعيش بواقعنا الجاهلية ولا ندري كيف يتحقق بنا الإسلام حينئذ. إنها لمسؤولية ضخمة كتب الله أن نحملها وليس لنا خيار، فإذا أردنا الصبر والجنة فعلينا بسلوك طريق الأنبياء والمرسلين. موانع القتال.
طبعا المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع مسلم، ولكن فيه كبائر وفيه صغائر، لكن لا يحكم على المجتمع أنه مجتمع جاهلي أو مجتمع كافر. نعم.
موانع القتال. هناك موانع للقتال نلخصها هنا. المانع الأول إذا غلب على الظن أن الجهاد لن يحقق المصلحة التي شرع من أجلها. المانع الثاني إذا تعارض القتال مع هداية الخلائق، فهداية الناس هي المطلوب الأسمى، بل إن غالبية رسل الله لم يؤمروا بقتال ولا قاتلوا أقوامهم، إنما هو البلاغ والدعوة وإقامة الحجة والمجادلة بالتي هي أحسن. وأيضا ظل رسولنا صلى الله عليه وسلم بضع عشرة سنة يدعو بمكة ولا يؤذن له بقتال ولو دفاعا أو ردا لعدوان، ولما أذن له في القتال ظلت مهنة الدعوة منوطة به جنبا إلى جنب مع الجهاد. وإسلام رجل واحد أحب إلينا من قتل ألف كافر، أي إذا كانت كل من الدعوة والجهاد في موطن ما يؤديان إلى المطلوب من هداية الخلائق، فلا شك في أن الدعوة تقدم في هذا المضمار ويكتفى بها. أما لو كان الجهاد غير مؤد إلى المطلوب بل يؤدي إلى عكسه أو لا يؤدي إلى شيء أصلا، وكانت الدعوة هي العلاج الناجع، فالدعوة وحدها هي الموجبة، هي الواجبة، وهي الفريضة التي لا تزاحمها فريضة أخرى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما، لم يكن الآخر في هذا الحال واجبا، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. وتاريخ الدعوة في صدرها الأول يوضح ذلك في شخص الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، فقد استمهل عدي بن حاتم سيد طي الذي ثبت على إسلامه خالد بن الوليد أياما حينما أراد مداهمة قبيلة طي وكانت ارتدت عن الدين، وقد أفلح علي في ذلك ونجح في إعادة 500 فارس من بطن الغوث، وهي بطن من طي. وهو بطن من طي. فقال له خالد: يا أبا طريف، وهذه كنيته، ألا نسير إلى جديلة وهي البطن الآخر من طي؟ قال عدي: يا أبا سلمان لا تفعل، أقاتل معك بيدين أحب إلي أم بيد واحدة؟
أحب إليك أم بيد واحدة؟
قال: باليدين. قال: فإن جديل إحدى يديه. فكف عنهم خالد بن الوليد، فأتاهم عدي فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، فحمد الله على ذلك، فكان عدي أبرك رجل على قومه، وقالوا لخالد: نحن لك حيث أحببت. لقد شرع الإسلام الجهاد والقتال. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا هو الهدف الأسمى للجهاد. فإذا أصبح الجهاد والقتال نفسه محدثا للفتنة في الدين ومانعا من تعبيد الناس لربهم وصدا للناس عن دعوة الحق ومؤيدا للقبض على الآلاف من الشباب المسلم ومنع الدعوة إلى الله ومنع كل مظهر من مظاهر الإسلام وإطفاء جدوة الدين في قلوب الشباب المسلم الصغير وتخويف كل من يدعم الإسلام ودعوته بنفسه أو ماله أو جهده أو جاهه إن القتال إذا لم يحقق مصلحة ولم تكن له ثمرة سوى سفك دماء من يحرم سفك دمه، ولم تكن له نتيجة سوى تفتيت الأمة الإسلامية وإضعافها أمام أعدائها الحقيقيين وزرع الخوف في نفوس شبابها الصالح والزج بالآلاف منهم في السجون في كل مكان حيث يذوقون ويلات الذل والهوان والعذاب، إن القتال إذا لم تكن له ثمرة سوى الخوف من كل ما يمت للإسلام بصلة وتعطيل الدعوة إلى الله، إذا كان القتال بهذه الصورة فإنه يلحق بقتال الفتنة الذي ينبغي علينا جميعا السعي إلى اجتناب المشاركة فيه ولا سعي إلى وقفه وتصحيحه. والسعي
نعم
والسعي صح
الذي ينبغي علينا جميعا السعي إلى اجتناب المشاركة فيه ولا سعي إلى وقفه والسعي إلى وقفه وتصحيحه والسعي إلى وقفه وتصحيحه ضبطه.
إن الجهاد للجهاد أو القتال للقتال هو نموذج خاطئ للجهاد، وهو فهم سقيم لهذا الغرض العظيم من فرائض الإسلام، وللأسف فإننا نراه ورأيناه كثيرا في هذه الأيام، رأيناه في أحداث 11 من سبتمبر، ورأيناه في تفجيرات جزيرة بالي بإندونيسيا، ورأيناه في تفجيرات الرياض وتفجيرات الرباط، ورأيناه في حادث الأقصر بمصر من قبل، ورأيناه في أمثلة كثيرة. فماذا جنى الإسلام والمسلمون من تفجيرات 11 من سبتمبر سوى الخراب والدمار وضياع دولة الإسلام وضياع دولة إسلامية هي أفغانستان وضياع طالبان نفسها بل واحتلال أفغانستان التي استعصت زمانا على الاحتلال السوفيتي، وكانت البداية لاحتلال العراق. وماذا جنينا من تفجيرات جزيرة بالي بإندونيسيا سوى النكسات الكبرى التي حلت على كل ما يمت للإسلام بصلة في إندونيسيا والزج بالمئات في السجون ومنع كل ما هو إسلامي. المانع الثالث وجود مسلم في صفوف المشركين. قال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وهذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن، إذ لا يمكن إذاية الكافر إلا بإذاية المؤمن. المانع الرابع العجز أي عدم القدرة. قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل ذكره وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد أجمع علماء المسلمين قاطبة من الصدر الأول إلى يومنا هذا على أن مناط التكليف هو القدرة، وأن العاجز غير مكلف أصلا، أي أن الشارع لم يخاطبه بما يعجز عنه من أمر أو نهي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقيد الله تعالى الأمور بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة، فقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال الشاطبي رحمه الله إن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا. وقال ابن عبدين في حاشيته الشهيرة: رد المحتار يجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين إذا غلب على ظنه أنه يكافئهم، وإلا فلا يباح قتالهم. وقال الشيخ محمد علاء الدين الحصكفي في شرحه على تنوير الأبصار المعروفة بالدر المختار ما نصه: ولا بد لفريضته من قيد آخر وهو الاستطاعة. وقال صاحب تنوير الأبصار: وشرط لوجوبه القدرة على السلاح. أضاف ابن عبدين في حاشيته: وعلى القتال وملك
الزاد
وملك الزاد والراحلة، إلى أن قال: ولإسقاط الوجوب لأن الطاعة بحسب الطاقة. فتأمل، فإن قيل هذا الذي ذكرتموه وذكره العلماء من العجز وعدم القدرة وعدم مكافأة العدو في السلاح ونحوه يصلح حجة على إسقاط وجوب الجهاد لا مانع منه. وفرق بين الاثنين كبير، لأن العجز يمنع الوجوب لكنه لا يحضر الفعل، فلعلكم وهمتم إذ جعلتموه مانعا يحضر الفعل. قلنا: ليس في جعله مانعا، وذلك لأن الجهاد من الأمور الخطيرة إذ فيه تستحل دماء وأموال بل وأبضاع، وتحدث فيه غالبا نكايات شديدة في طرفي القتال كليهما. فإن أقدم عليه البعض مع عجزهم وعدم قدرتهم فسيكون تحت ذلك، ومن جرائه مفاسد عظيمة وفتن شديدة وهلكة للمسلمين. فمن ثم لا عجب أن جعلنا العجز مانعا لا لذاته بل لما يترتب عليه. يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في مؤلفه القيم فقه السيرة: أجمع جمهور
مع التنبيه لتعقيبات شيخنا الألباني على هذا الكتاب.
قال: أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا من قلة العدد أو ضعف العدة بحيث يغلب على الظن أنهم سيقتلون في غير أي نكاية في أعدائهم، إذا ما أجمعوا قتالهم فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس، لأن المصلحة المقابلة وهي مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع،
لضعف العدة أو قلة العدد.
ويقرر العز بن عبد السلام حرمة الخوض في هذا الجهاد قائلا: فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام. وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة. قلت: وتقديم مصلحة حفظ النفس هنا من حيث الظاهر فقط، أما من حيث الحقيقة فإنها في الواقع مصلحة دين، إذ المصلحة الدينية تقتضي في مثل هذه الحال أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكي يتقدموا أو يجاهدوا في الميادين المفتوحة الأخرى، وإلا فإن إهلاكهم يعتبر إضرارا بالدين نفسه. والخلاصة أنه يجب المسالمة أو الإصرار بالدعوة إذا كان الجهر أو القتال يضر بها. انتهى، والأمر كما قال.
في هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وشكر الله لكم وبارك فيكم، حتى نسعد إن شاء الله جل وعلا بلقاء حضراتكم فنتمم بقية دراستنا لهذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.